بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال: رواه الجماعة. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعضهم: لا اتزوج، وقال بعضهم: اصلي ولا انام، وقال بعضهم: اصوم ولا افطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليهما. قال: وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. قال: رواه أحمد والبخاري. قال: وعن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التبتل، وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا. قال: رواه الترمذي وابن ماجه. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على مسائل العتق، وبه أنهى ما يتعلق بقضايا المعاملات، انتقل إلى الكلام على مسألة تتعلق بالحياة الشخصية، فبدأ بالكلام على مسائل النكاح. والنكاح في اللغة معناه الضم والجمع، وفي الاصطلاح المراد به عقد يستحل به الرجل من المرأة ما لم يكن مباحا له. والنكاح سنة الله جل وعلا في المخلوقات، لأن فيها المحافظة على النوع، ولذلك هو من الوسائل التي تحقق بعض مقاصد الشريعة، لأن مقاصد الشريعة جاءت لتحقيق أمور وللمحافظة عليها. من هذه الأمور المحافظة على النفس والمحافظة على المال والمحافظة على العرض والمحافظة على العقل والمحافظة على النوع يعني النسل. ولذلك ما من شريعة من الشرائع الإسلام من الشرائع الدينية الشرائع السماوية إلا وجاءت تنظم مسألة الزواج والنكاح في المجتمعات التي يأتي فيها الرسل. فمما جاء أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وجعل زوجه منه وحملت زوجه يعني حواء، كانت تلد في كل مرة توأما ذكرا وأنثى، فأوحى الله تعالى إلى آدم أن يزوج الذكر من البطن الأول للأنثى من البطن الثاني، ونزل اختلاف البطون منزلة اختلاف النسب للحاجة القائمة لذلك. وهكذا إلى أن كثر النسل وتنوعت الأنساب، فحرم الله تعالى أن ينكح الرجل أخته من النسب، وجعل التزاوج في غير الأختين أو الأخوين. وكلما جاءت وبعث الله جل وعلا بشريعة وبنبي وبرسول شرع لهم من مسائل النكاح والزواج ما يعود عليهم بالخير وبالنفع، لأن الغرض منه إنما هو مصلحة المجتمع. والله سبحانه وتعالى خلق كل إنسان وركب فيه فطرته وغريزة الميل للجنس الآخر، ولم يترك الناس يعيثون في إرضاء وإشباع غرائزهم بما يهوون، وإنما جعل لذلك ضوابط وروابط وجعل لها تشريعات وأحكام. وجاءت الكتب السماوية تبين هذه الشروط وهذه الضوابط وهذه الأحكام. والشريعة الإسلامية من أغنى الشرائع السماوية في الكلام على مسائل النكاح والطلاق وما يترتب على النكاح من واجبات ومن مستحبات وسنن وما ينشأ عن هذه المعاشرة الزوجية من أحكام، كل ذلك عني به القرآن الكريم وعنيت به السنة النبوية العناية الكاملة. ولهذا عني الفقهاء ببيان مسائل النكاح وألفوا في ذلك الكتب المستقلة وغير المستقلة ليبينوا للناس ما شرع الله لهم. ومما يذكره أهل العلم أن النكاح من الأمور التي تعتريها الأحكام الخمسة، يعني الأحكام التكليفية، يعتريها الحكم التكليفي، فهو أعني النكاح قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مندوبا إليه وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا، هكذا ينص أهل العلم على أن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة. فمن كان قادرا ويخشى على نفسه العنة والوقوع في الفاحشة فيتعين عليه أن يتزوج، لأنه هو الباب الوحيد الذي يمكنه من قضاء الوطر ومن إشباع هذه الغريزة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، فيكون واجبا في حقه. أما من كان ذا قدرة وباءة ولكنه لا يخشى العنة ولا يخشى على نفسه الوقوع في المحرم، فهذا يندب له أن يتزوج، لأن الحياة الزوجية ليست مقصورة على إشباع الغريزة فقط، وإنما ينضاف إليها أمور كثيرة، لأن الزواج يبعد عن الإنسان تهمة النقص أو تهمة الوقوع في المخالفة أو عدم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان منع أو عدم الزواج يوقع الإنسان في هذه الشبهات والتهم، لذلك سن له أن يتزوج. أما إذا كان الإنسان منشغلا بأمر يأخذ وقته كله كطلب العلم ونحوه أو كطلب أمر من أمور الدنيا بحيث لا يتفرغ لأمر الزواج ولا يخشى على نفسه من العنة والوقوع في المحرم فيكون الزواج في حقه مباحا. وقد يكون الزواج مكروها في حق بعض الناس، وذلك من يرى أنه غير ذا باءة ولا يستطيع القيام بأمور الزواج ومؤونة الزواج، فإنه يكره له أن يتزوج لئلا يقع في إثم بسبب الزواج. وقد يكون محرما، وهذا في من به عيب يمنعه من الزواج كعيب خلقي، أو أنه لا يقوم بواجبات الزواج فيعضل المرأة أو يؤذي الزوجة أو يقع منه من المحرمات في حق الزوجة، فهذا يكون الزواج في حقه محرما. المصنف رحمه الله بدأ كعادته في بيان حكم الزواج وفي بيان حث الإسلام على الزواج وفي بيان أن الزواج من خير الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يقوم بها وأن يفعلها، لأن الزواج يعين على أداء واجبات الإنسان ويعين على أداء العبادة حق القيام ويعين على دفع كل شر قد يسببه الامتناع من الزواج. لذلك ترجم المصنف عن المجد بن تيمية الباب الأول بقوله باب الحث عليه، يعني على النكاح، وكراهة تركه للقادر عليه، أي لمن يقدر على القيام بالزواج. وأول ما بدأ بذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو حديث رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب السبعة، أصحاب الكتب الستة وأحمد، يقول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب للشباب، مع أن الزواج يكون لهم ولغيرهم، لأنهم هم أولى من يقوم به، ولأن الإنسان في هذه المرحلة، ومرحلة الزواج تكون من بعد سن البلوغ إلى سن الكهولة، يعني إلى نحو 30 من العمر، لأن الشاب في هذه السن يكون تواقا ومشتاقا، وأكثر ما يشغله ويهتم به ويعنى به هو أمر الزواج، ولأن غرائزه تكون في أشدها في هذه المرحلة. لذلك وجه الخطاب إليهم، وهذا ليس له مفهوم، يعني أن غير الشباب لا يتزوجون، وإنما خرج مخرج الغالب. فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة؟ والباءة المراد بها المؤونة على الزواج، سواء كانت هذه المؤونة مؤونة جسدية أو مؤونة مالية أو مؤونة نفسية أو مؤونة خلقية، كلها تندرج تحت هذا اللفظ العام. فمن كان ذا قدرة جسدية فعليه أن يشبع هذه القدرة، ومن كان ذا قدرة مالية فإنه على إمكان استعداد وإمكان للزواج، وكذلك من كان ذا قدرة على التعامل. فإذا توافرت في الإنسان القدرة الجسدية والمالية والخلقية تعين عليه أن يبادر إلى الزواج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذه الجملة جملة شرطية، لأن كلمة من اسم شرط، وجواب الشرط قوله فليتزوج، وإنما اقترنا بالفاء لأنه لا يصلح أن يكون شرطا، حيث إنه جاء بصيغة الأمر. ومن هنا قال أهل العلم أو بعض أهل العلم إن النكاح واجب، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتزوج، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، لكن الجمهور على أن الأمر هنا مصروف عن الوجوب إلى الندب بقوله من استطاع، لأن الاستطاعة فيها إشعار بالإرادة وبالتخيير، وهذا ما يصرف اللفظ من الوجوب إلى الندب. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علل لنا لماذا ينبغي لمن استطاع الباءة أن يتزوج، فبين حكمتين وعلتين يكفي كل واحد منهما في أن يبادر الإنسان إلى تنفيذ هذا الأمر. أما العلة الأولى أو الحكمة الأولى فهي قوله فإنه أغض للبصر، فإنه أغض للبصر، وأغض أفعل تفضيل بمعنى أكثر حملا على غض البصر، ذلك لأن البصر حاسة في الإنسان، هذه الحاسة لها تأثير غريزي، حيث إن الإنسان حريص على أن ينظر وأن يتتبع ما يستحسنه. ولما كان الإنسان في هذه الفترة وفي مرحلة الشباب يندفع وينجرف وراء غريزة النظر لإشباع الشهوة، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزواج كفيل بأن ينظم هذه الغريزة، وبأن يصرفها من النظر المحرم إلى ما هو إلى النظر إلى ما هو مباح، وذلك بالنظر إلى الزوجة وإلى الأهل. لذلك كان الزواج أحد الأسباب التي تهدئ من غريزة أو من غرائز الإنسان، وخاصة غريزة التتبع والنظر. لهذا قال فإنه أغض للبصر، يعني أكثر غضا للبصر، وهو أمر مطلوب، لأن الله تعالى قال لنا في كتابه العزيز قال لنا في كتابه العزيز قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إذن فهو يحقق هذا الواجب الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. قال وأحصن للفرج، وهذا أيضا هدف من أهداف الزواج، وغرض من الأغراض التي حث عليها الإسلام، وهو أن يحصن، ومعنى يحصن يعني يحفظ ويمنع من الوقوع في المعاصي، يمنع ويحصن ويحفظ الفرج من الوقوع في المعاصي. ولما كانت الشهوة المرتبطة بالإنسان والمتعلقة به قد تحمله على أن يقع في المعاصي، لذلك كان السبيل الوحيد الذي يمنعه من تلك المعاصي أو من يمنعه من الوقوع في تلك المعاصي هو الزواج. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من الحث على الزواج ومن التطلع إلى الزواج، فقال وأحصن للفرج، والمراد به يعني الفرج الذي يستخدمه الإنسان في قضاء وطره وشهوته. لا خير ولا أفضل من الزواج، ويكون ذلك من خلال المعاشرة الزوجية التي شرعت للإنسان وأبيحت له من خلال هذا الطريق، حيث يقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون، إلى أن قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي فمن طلب قضاء الوطر والحصول على الشهوة من غير هذين الطريقين، طريق الزواج وطريق التسري، فإنه يعتبر متعد وظالم في لنفسه ولمجتمعه ولمخالفته أمر الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أن الزواج أحصن للفرج. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا آخر، لأن هذا المجتمع أو لأن المجتمع المسلم أو لأن الناس في المجتمع ليس كلهم قادرا على الزواج، فقد يكون الإنسان على تمام وكمال واستعداد جسدي، لكن ليس لديه المؤونة التي تمكنه من الزواج. فماذا لما كانت هذه المسائل يمكن تداركها من خلال العمل، ويمكن تداركها بالصبر بعض الوقت؟ لذلك نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى علاج مؤقت يمكنهم أن يستخدموه ريثما يحققون هذه الرغبة. قال ومن لم يستطع يعني الباءة، والمراد بها هنا مؤونة الزواج خاصة المادية، لأنها الوسيلة للحصول إلى الزواج والنكاح. قال فعليه بالصوم، أي فعليه أن يستعين بكثرة الصوم، والمراد به الامتناع عن شهوتي البطن والفرج طاعة لله جل وعلا. والمراد بالصوم هنا يعني صوم التطوع، وإلا فإن الصوم الواجب مطلوب من الجميع. فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي فإن الصوم بمثابة الوجاء. والوجاء الأصل فيه هو إحداث خلل بأنثيي الرجل، بحيث تهدئ من الشهوة، وربما صرفته عن الشهوة. وكان الناس يعني في الجاهلية يفعلون الوجاء بدق والضرب على الخصيتين، بحيث تتأثر وبحيث يصيبها نوع من التلف والمرض حتى يعني تتوقف عن إثارة الغريزة أو عن أداء عملها الذي يكون له أثر في إثارة الغريزة. والصوم في الحقيقة ليس وجاء، وإنما هو بمثابة الوجاء، لأنه يخفف ويقلل من مثيرات الشهوة، حيث إن الإنسان بالصوم يفقد كثير من ما يحتفظ به الجسم من آثار الغذاء، ويفقد كثير من النشاط الموجود في داخل الجسم نتيجة تقليل الطعام وتضييق العروق التي يجري فيها الدم المثير للغريزة. لذلك كان الصوم بمثابة يشبه الوجاء وإن لم يكن وجاء. وهذا الصوم إنما هو كما قلت علاج مؤقت فرضه الشرع وقدره ووجه الناس إليه كيما يتوفر للإنسان تتوفر للإنسان المؤونة فيقوم بفعل الزواج. فهذا الحديث نلاحظ أن فيه حثا على الزواج، وفيه توجيه لمن لم يستطع الزواج أن يقوم بهذا الواجب وبهذا العمل. يقول هل الزواج ثلث الدين؟ لا أعرف أن هناك من يقول الزواج ثلث الدين، لكن جاء في الأثر أن من من الله عليه وتزوج فإنه قد أكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. فالزواج أكثر من الثلث حيث يبلغ نصف، لأن كل الذي يحول بينك وبين أداء العبادة من شهوة وغريزة، هذا الأمر يزول بالزواج، فعلى الإنسان بعد ذلك أن يتوجه لأداء ما فرض الله عليه. يقول: هل يجب على طلبة العلم أن يسافروا كل سنة إلى أهله، علما بأن معظم الطلبة لا يستطيع مؤونة السفر ولا يستطيع استقدام الزوجة، فماذا يفعل؟ يصوم. هذا هو العلاج النبوي. يقول: ما حكم صيامي بعد نصف الشعبان خاصة يومي الخميس والاثنين؟ هذا من السنة، وأن الإنسان يصوم سواء صيام الاثنين والخميس، ليس مرتبطا بشعبان أو بنصف شعبان، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر أياما. وأهل العلم يذكرون، بل روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ما رأيت النبي يعني يكثر من الصوم مثل ما يكثر من الصوم في شهر شعبان. وصيام الأيام من شهر شعبان كأن فيه تهيئة، يهيئ الإنسان نفسه لصيام شهر رمضان. وصوم الاثنين والخميس هذا مشروع على مدى العام في شعبان وفي غير شعبان. يقول: بأيها نقدم؟ رجل عليه دين وكذلك عليه كفالة أهله، هل يستدين الدين أول أو يسدد الدين أول ثم ينفق على أهله، خاصة الإخوة والأبوين؟ السؤال غير واضح، لكن ربما الذي يريد أن يقول أن الإنسان الذي عليه دين وعليه واجب النفقة على الأهل والأولاد وعلى الأبوين، فبأيها يبدأ؟ الجواب: السؤال الذي يرد: ما الذي حمله على الاستدانة؟ لأن بعض الناس قد يستدين ويستلف ويشتري أو يضع هذا الدين في أمور ليست واجبة، كالشخص الذي يستلف ويستدين لأنه يريد أن يسافر للسياحة وللنزهة، أو يستلف ويستدين لأنه يريد أن يوفر شيء من الكماليات، يريد أن يشتري قطعة أرض أو يشتري سيارة أو غير ذلك من الأمور التي هي ليست أساسية، والشيطان قد يسوي له، لأنك إذا اشتريتها تؤمن بها المستقبل، ويستدين ويشتري ويتورط في الدين، ثم يقول: أنا علي دين ولذلك ما أستطيع أن أنفق على الوالدين والأولاد. النفقة على الوالدين والأولاد واجبة، والواجب مقدم على غيره، وليس للإنسان أن يتخلى عن النفقة عن الوالدين والأولاد بدعوى أن عليه دين. نعم، إذا ركبك الدين من حيث لا تدري ومن حيث لا تعلم ومن حيث لا تحتسب، كإنسان وقع في بلاء ومصيبة وترتب على ذلك الوقوع دين ككفارة أو كرقبة وجبت عليه لأنه أتلف إنسانا وقتل شخصا خطأ، وترتب عليه دين والعاقلة لم تقم بالواجب لتسدد هذا الدين، ففي هذه الحال هذا الدين قد يعفيه عن جزء من النفقة، لكنه لا يعفيه عن كل النفقة. فكما أنه يعني من كان عليه دين يقدم طعامه وشرابه والنفقة على نفسه على سداد الدين، فكذلك عليه أن ينفق على أهله وولده ولا يعفيه الدين من تسديد النفقة الواجبة عليه. هذا ما يبدو لي والله أعلم في إجابة السؤال. نعود إلى موضوع الدرس، وهو أن هذا الحديث فيه التوجيه والحث على التزوج وعلى الزواج وعلى تحصين النفس إذا كان هذا الإنسان قادرا على مؤونة الزواج. ثم قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. وقوله رد على عثمان بن مضعون التبتل يعني لم يأذن له في التبتل، والتبتل هو الانقطاع للعبادة وهجر الزواج والامتناع من الزواج، لأن هذا الفعل يعتبر مخالف لفطرة الإنسان، والشرع إنما جاء ليحقق الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وجاء ليهذبها، فلم يترك لنا الفطرة ولم يترك لنا الغرائز تتحكم في حياتنا وتغلب على طبائعنا كما هو الحال في الحيوان. ولذلك نجد هذه الحيوانات كلما أثارت أو كلما ثارت غريزتها فعلت ما تفعله دون تقيد ودون تقييد ودون تنظيم. ولذلك نجد الحياة فوضوية فيها، ونجد أن الذكور فيها تتقاتل وتتناطح وتتخاصم، وربما قتل بعضها بعض نتيجة الرغبة في إشباع الغريزة ونتيجة عدم تنظيم هذه الغرائز. أما الإنسان الذي من الله تعالى عليه بالعقل ومن عليه بالشرع فقد أمره بأن يهذب هذه الغريزة، ولذلك كان تهذيبها من خلال الزواج من خصومة ونزاع وما يقع من شجار وقتال. ولهذا جاء الإسلام بتعاليم الزواج، فمن انصرف عن الزواج بالتبتل والانقطاع للطاعة وللعبادة فإن هذا قد يفسد، يعني يساهم في فساد المجتمع، لأنه إذا تبتل قوم أدى ذلك إلى أن يضيع حق النساء، وأدى ذلك إلى أن يقصر الناس في إشباع هذه الغرائز بالنسبة للنساء، وقد يحملهن هذا الامتناع ويحملهن هذا التقصير إلى الوقوع في المحرم وإلى إفساد المجتمعات بغير طريق الزواج. لذلك حرص الإسلام على أن يمنع ما يسمى بالتبتل. وقد كانت تجربة وجدت في الديانة النصرانية حيث فرض من يشتغل بالطاعة وبالعبادة فرضوا على أنفسهم التبتل، الانقطاع للعبادة، وحرموا على أنفسهم معاشرة النساء في الظاهر، لكن ذلك عاد عليهم بالفساد في أنفسهم وبالفساد في مجتمعاتهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى لفت النظر إلى هذه السلبية التي وقعت في النصرانية، والله جل وعلا لم يأمرهم بها، ولكنهم هم الذين فرضوها على أنفسهم، ومع ذلك ما استطاعوا أن يقوموا بها حق القيام، فوقع الخلل في المجتمعات النصرانية بسبب هذا الانحراف. فقال جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، الله ما فرضها عليهم، ولم يقل لهم لا تتزوجوا، بل إن رسل بني إسرائيل كانوا يتزوجون، وهم أشد الناس التزاما بالعبادة وبالطاعة، ولكنهم لما فرضوا على أنفسهم ذلك ظنا منهم أن هذه الشهوات هي التي تمنعهم من العبادة ومن الطاعة، وهذه الشهوات هي التي تضيع عليهم التقرب إلى الله، ففرضوا أو فحرموا مزاولة الشهوات على أنفسهم، ولكنهم ما استطاعوا وما قدروا على أن يواجهوا هذه الغرائز وعلى أن يقاوموا هذه الغرائز، ولذلك وقعوا في المخالفات سرا. وهذا ما يذكره رهبانهم، وهذا ما يذكره عبادهم، فإن كثير من هؤلاء الرهبان وهؤلاء العباد وهؤلاء الذين أوجبوا على أنفسهم ونذروا أنفسهم للعبادة وللطاعة يخالفون أوامر الله جل وعلا، فتقع بينهم من المشكلات ومن المخالفات ما تكشفه الأيام، فقلما نسمع ببابا من البابوات أو براهب من الرهبان أو راهبة من الراهبات إلا وأنها تمارس كثيرا من أعمال الجنس سرا، وإن أظهرت التقوى وإن أظهرت أنها يعني من نذر نفسه للعبادة وللطاعة. وهذه الممارسات التي يمارسونها ممارسات تخالف الشرع، فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع لهم الزواج، ولكنهم لما رفضوه وأبوا وقعوا في مصائب أعظم وما استطاعوا أن يلتزموا. ولذلك قال الله تعالى منوها مبينا كاشفا عما يفعله هؤلاء، قال: ورهبانية ابتدعوها، أي أنشأوها من قبل أنفسهم، ما كتبناها عليهم، أي أن الله لم يفرضها عليهم، ولذلك فما رعوها حق رعايتها. ما رعوها حق رعايتها، أي ما أدوها على على المنهج الذي ادعوه والذي التزموه، ولو أنهم التزموا ما فرض الله عليهم وهذبوا غرائزهم بما شرعه الله لهم من الزواج لكان ذلك أولى وأفضل. ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقع في أمته ما وقع في تلك الأمم. ومن هنا جاء منع النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن التبتل، ومعنى التبتل يعني الانقطاع للعبادة، وأنه لا يريد أن يمارس شيئا من قضاء الوطر ومن إشباع الغريزة بالزواج، ولذلك يبقى بدون زواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك نوعا من أنواع الانحراف عن الدين، ونوعا من أنواع الغلو، ونوعا من أنواع التطرف، ولهذا منعه. عثمان بن مضعون الصحابة رضوان الله عليهم أول ما جاء الدين الإسلامي، وعندما دخلوا في الإسلام وكانوا من قبل يعني في الجاهلية، الواحد منهم كان يمارس كل أنواع الشهوات، يشرب الخمر ويأتي النساء وله خليلات، وربما كان الواحد منهم عنده أكثر من زوجة أو من خليلة. فلما أحسوا بحلاوة الإيمان وأحسوا بحلاوة العبادة أرادوا أن ينقطعوا لها، ظنا منهم أن الانقطاع للعبادة يغنيهم عن إشباع الغرائز، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه منعهم وأبى عليهم، لأن هذه أمور الله سبحانه وتعالى فطر الناس عليها، وأن هذه الشهوات ركبها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، وأن هذه الشهوات أتاح الإسلام للناس أن يمارسوها، لكن بطريق منظم، بطريق مباح، بطريق يمنع كل رذيلة. لذلك ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في التبتل. عثمان بن مضعون كان أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وكان ممن أسلم في مكة وهاجر إلى المدينة، ونحن نعلم أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه هو أول من مات في المدينة من المهاجرين، وأول من دفن في البقيع، ولما دفنه النبي صلى الله عليه وسلم وضع عند قبره حجرا قال حتى أعلم يعني قبره لأزوره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره. عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه أراد أن يتبتل يعني ينقطع للعبادة، فقال فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن المسألة ليست خاصة بعثمان، وعثمان قد يكون كبرت سنه وهو قادر على التبتل، وأنه ما أصبح يعني ذا شهوة قوية تصرفه عن العبادة، لكن الإسلام عندما جاء بمبادئ وجاء بأسس، فلو رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان لتبع الناس عثمان ولساروا على منهج عثمان، ولا رغب كثير منهم في أن يكون له مثل ما يكون لعثمان. ولهذا مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا مجموعة من الشباب كانوا من أمثال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فإن هذا الرجل أسلم وهو صغير ونشأ في الإسلام، وكان قد ذاق طعم الإيمان وعرف حلاوة مناجاة الله في الصلاة وفي القرآن، ولهذا زوجه أبوه عمرو بن العاص، وكان إذ ذاك يعني عمره ما بين 13 و15، وزوجه أبوه تطلعا لأن يستقيم هذا الابن ويكون يعني يعيش حياة عادية، إلا أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ومعه نفر من الصحابة اندفعوا تجاه العبادة، وذهبوا يسألون، أولا تطلعوا إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطاعات، فوجدوا أن هذا الذي يفعله قليل، لكنهم اعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أصلا النبي مو في حاجة للعبادة، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذا ليش يكثر منها؟ أما نحن فشباب وخطايانا كثيرة، إذا لابد أن نواجه هذه الخطايا بكثرة العبادة. ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الزوجات ماذا يفعل النبي في الليل، كيف يصلي، ماذا يفعل مع أهله، ماذا يفعل في نهاره. فلما أخبروا بما يفعله صلى الله عليه وسلم أيضا تقالوا ذلك، ثم التقوا فيما بينهم وتعاهدوا، ووجدوا أن العبادات يعني متنوعة، منها ما هو صلاة، ومنها ما هو صوم، ومنها ما هو انصراف عن النساء، تبتل. فقال بعضهم أنا أصلي طول الليل، وبعضهم قال أنا أصوم طول النهار، وقال عبد الله بن عمرو أنا لا أتزوج النساء. لكن لما زوجه أبوه بعد فترة جاء الأب إلى بيتي يسأل امرأته ما بال عبد الله، عساه أن يكون زوجا يعني زوجا كامل، زوجا لطيف، زوج ذو خلق. فقالت والله إن عبد الله رجل صالح، عبد الله رجل صالح منشغل بالعبادة، ما فتش لأهله كنفا، يعني ما هو داري عن أهله. وكانت رضي الله عنها أيضا امرأة فاضلة، ما ولولت ولا شكت، وإنما كانت صابرة. فما كان من عمرو بن العاص لما سمع من حال ابنه ما سمع، إذا لابد أن يلجأ إلى من يضع حد لهذا الموقف، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له عبد الله، قال هذا عبد الله رجل أزوجته واخترت له امرأة صالحة، لكنه بهذا يعني أفسد عليها، لأنه لو لم يتزوجها لتزوجها غيره، ومع ذلك لما تزوجها ما قام بحقها. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله لماذا كذا، فقال أنا يعني منشغل بالعبادة. قال له كم تصلي من الليل؟ قال أنا أصلي الليل كله. قال له لا، صلي جزء من الليل ونام جزءا آخر وراعي من حولك. قال لكن أنا أستطيع أن أقوم الليل كله. قال له نم نصف الليل وقم ثلث الليل ونام سدس الليل. قال أنا أستطيع أقوى من ذلك. قال له نام نصف الليل وقم نصف الليل. قال أستطيع. قال له نام ثلث الليل وقم ثلثيه. قال أنا أستطيع أكثر من ذلك. قال له لا أفضل من ذلك، لأن هذا كان فعل نبي الله داود، وكان نبي الله داود أفضل من يصلي، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل. ولما جاءه في الصيام سأل كم تصوم؟ قال أصوم الدهر. قال له ما ينفع ذلك، صم من كل شهر 3 أيام. قال أنا أطيق أكثر من ذلك. قال صم كل 2 وخميس. قال أنا أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر 2. قال أنا أستطيع أكثر من ذلك. قال له إذن صم يوما وأفطر 1. قال أستطيع أكثر من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. وهكذا وجهه صلى الله عليه وسلم. ولما سمع بما كان عليه عبد الله بن عمرو بن العاص ومن كان معه من شببة الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم آلوا على أنفسهم أنهم يأخذونها بالعزم وبالشدة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم على منبره خطبة في حق هؤلاء. قال ما بال أقوام يقولون نصلي ولا ننام ونصوم ولا نفطر ولا نتزوج النساء؟ فقال والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، ومع ذلك فإني أصلي وأرقد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا إخوان قبل أن